زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في فضائل الشام أن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وأن مكث الإنسان في مكان بحسب طاعته لله فيه، فكلما كان أطوع لله كان مكثه في ذلك المكان أفضل، وأن هذه الأماكن التي فضلها الشرع يحرص الإنسان على المكث فيها والنزول بها إذا كان طاعته لله فيها أعظم، كالمدينة ومكة والشام. فالفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان للإيمان والعمل الصالح، فحيثما كان المكان أعون على هذا المقصود كان أفضل في حق الإنسان، وهذا يتفاوت فيه الناس، وقد يكون المكان في هذا الزمن أفضل وفي زمن آخر للإنسان أفضل بحسب ذلك المكان، كالإقامة في الثغور والرباط فيها. والبلاد المباركة طيبة، ولا شك أنه يلحق بأهلها من البركة نتيجة ما جعل الله سبحانه وتعالى فيها، ولكن ينبغي على المسلمين أن لا يخلوا ثغرا من الثغور من جماعة فيها الكفاية للحراسة وقتال العدو، فإن توزيع المسلمين على الثغور والرباط فيها من العبادات العظيمة، وكذلك توزيع أهل العلم بحسب الحاجة كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه أرسل بصحابة إلى البصرة، وبصحابة إلى الكوفة، وبصحابة إلى دمشق، وبصحابة إلى حمص، وبصحابة إلى بيت المقدس، وبصحابة إلى مصر، وبصحابة إلى اليمن، وهكذا. وأيضا فإن المسجد الأقصى والوادي المقدس في بلاد الشام من أسباب فضلها كما تقدم معنا، لكننا ننبه على أنها ليست حرما، فبعض الناس يقول في المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، وهذا خطأ ظاهر بين، لأن الله لم يجعل حرما إلا حرم مكة والمدينة، فحرم مكة الذي جاء العلم به عن طريق إبراهيم الخليل وأكدته شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبينته وفصلته، وأما حرم المدينة فقد جاء تحريمه عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم في شرعه، فليس بعد ذلك حرم لا في بيت المقدس ولا في غيره، لأن الحرم له أحكام خاصة لا تلتقط لقطته إلا لمعرف، ولا يصاد صيده ولا ينفر، ولا يختلى خلاه، ولا يقطع شجره الذي نبت من تلقاء نفسه مما أنبته الله، وهكذا من الأحكام. وقد استفاضت الأحاديث بأحكام الحرمين، وفي وج وهو واد بالطائف خلاف هل هو حرم أم لا، وعند جمهور العلماء ليس بحرم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وقال عبد الله بن هشام الأنصاري تعليقا على ما يردده بعض الناس من حرم بيت المقدس، وما سمعته من كبار أهل البلد أنهم يقولون حرم القدس فيحرمون ما أحل الله افتراء على الله، نعوذ بالله من الخذلان. وفي فتاوى علماء اللجنة لا نعلم دليلا يدل أن المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، نعم ثبتت شرعية شد الرحل وفضل الصلاة فيه، ثبتت شرعية شد الرحل إليه وفضل الصلاة فيه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على تحريم الوادي المقدس الذي كلم الله فيه موسى: لا يعتبر الوادي المقدس الذي كلم الله فيه موسى حرما، وليس في الأرض حرم إلا موضعان فقط، حرم مكة وحرم المدينة، وأما المسجد الأقصى فليس بحرم، وكذلك وادي وج بالطائف ليس بحرم، فليس هناك حرم إلا حرمان فقط، حرم مكة وحرم المدينة، انتهى. وبذلك نعلم أن من الضلال أيضا تسمية الحرم الجامعي، وكأن للجامعات حرم لا يجوز فيه ما يجوز في غيره، فهذا ضلال مبين أيضا. فإن كلمة حرم ميزة لها أحكام تترتب عليها، فلا يجوز للإنسان أن يحرم مكانا ويجعل له أحكاما إلا ما حرمه الشرع فجعله حرما، فهذا الحرم والتحريم لله، هو الذي يحرم من الأماكن ما يشاء ويجعل فيه أحكام الحرم. ومن فضائل الشام أنها أرض المحشر والمنشر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاث على بعير، وأربع على بعير، وعشر على بعير، لعلهم يتعاقبون، لأن العشرة لا يمكن أن يركبوا معا على بعير واحد. ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحشر بقيتهم النار، تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي. وهذا آخر أشراط الساعة كما ذكر مسلم بعد هذا في آيات الساعة، قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، وفي رواية: تطرد الناس إلى محشرهم. والمراد بثلاث طرائق ثلاث فرق. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: قول تقيل معهم حيث قالوا فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. هذا الحشر كما قال الخطابي يكون قبل قيام الساعة، تحشر النار الناس أحياء إلى الشام. وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب: حفاة عراة مشاة. إذن هناك حشران، حشر الناس من أنحاء العالم إلى الشام لينفخ في الصور وتقوم القيامة ويموتون جميعا، ثم الحشر من القبور إلى أرض المحشر. الحشر الأول الذي تحشره النار هذا في دواب، وناس يركبون عليها ويعتقبون، وكل يحاول تدبير أمر نفسه. وأما الحشر الذي يكون من القبور إلى أرض المحشر فهذا ما في دواء، حفاة عراة مشاة. وقوله: واثنان على بعير وثلاثة على بعير، يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد، فيمشي واحد أو يمشي بعضهم تارة ويركب بعضهم. قال ابن رجب رحمه الله: فهذه الثلاثة المذكورة في الحديث أحدها من يحشر راغبا، وهو من يهاجر إلى الشام طوعا، وقد تكلمنا عن هذا. والثاني من يحشر رهبة وخوفا على نفسه لظهور الفتن في أرضه. والثالثة من تحشره النار قسرا، وهو شر الثلاثة. فإذا الشام كما قال عليه الصلاة والسلام أرض المحشر والمنشر. وروى مسلم والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مولاة له أتته فقالت: اشتد علي الزمان وإني أريد الخروج إلى العراق. قال: فهل الشام أرض المنشر؟ اصبري لكاع. خاطب بهذه الكلمة التي فيها تقريع عند العرب إنكارا عليها، يعني تذهبين إلى المشرق إلى أرض الفتن وتتركين الشام التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتتركين المدينة، تتركين المدينة قبل ذلك، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة أفضل من الشام. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال في النهاية: فهل إلى الشام أرض المنشر، أي موضع النشور، وهي الأرض المقدسة من الشام يحشر الله الموتى إليها يوم القيامة، وهي أرض المحشر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن حيدة الذي رواه أحمد: تحشرونها هنا. وأومأ بيده إلى نحو الشام: مشاة وركبانا وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى، وعلى أفواهكم الفدام. هذا اللجام والسد الذي يمنع الكلام فتتكلم الجوارح، فالفدام يسد الفم سدا. وأول ما يعرب يعني يتكلم عن أحدكم فخذه. إسناده جيد. قال المناوي: الشام أرض المحشر والمنشر، أي البقعة التي يجمع الله الناس فيها إلى الحساب، وينشرون من قبورهم ثم يساقون إليها. وخصت بذلك لأنها الأرض التي قال الله فيها: باركنا فيها للعالمين، وأكثر الأنبياء بعثوا منها، فانتشرت في العالمين شرائعهم. يقول صاحب فيض القدير: فناسب كونها أرض المحشر والمنشر. انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله: والشام فيها في آخر الزمان أرض المحشر والمنشر، فيحشر الناس إليها قبل القيامة بالنار التي تخرج من قعر عدن من حضرموت، من أقطار الأرض، فتخرج النار من حضرموت وتنتشر في العالم، تحشر كل الناس إلى الشام. فأما الأخيار فقد ذهبوا قبل طائعين مختارين، وأما الأشرار فبقوا في أماكنهم حتى تأتي النار فتحشرهم راغمين قسرا. فيحشر الناس إليها قبل القيامة من أقطار الأرض، فيهاجر خيار أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم، وهي أرض الشام طوعا. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى. بصرى الشام معروفة إلى الآن، وفيها أيضا مقاومة الآن للطغاة والظالمين. قال ابن رجب في لطائف المعارف: وقد خرجت هذه النار بالحجاز بقرب المدينة، ورؤيت أعناق الإبل من ضوئها ببصرى في سنة 54 و600. وعقيبها جرت واقعة بغداد، وقتل بها الخليفة وعامة من كان ببغداد، وتكامل خراب أهل العراق على أيدي التتار. وهاجر خيار أهلها إلى الشام من حينئذ، يعني خيار أهل العراق هاجروا إلى الشام من ذلك الوقت. فأما شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهرا، تسوقهم إلى الشام قهرا حتى يجتمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة. طبعا نحن الآن في هذا الزمن نشهد التتار الجدد وهم الباطنية الذين احتلوا العراق، وأعانهم على ذلك الصليبيون فمكنوهم منها، فقتلوا من أهل السنة مئات الألوف وشردوهم في البلاد. فكان أهل السنة في بغداد إلى المدة القريبة يشكلون 70%، فصاروا الآن أقل من 30%. وخرج ناس فعلا الآن من العراق إلى الشام عمليا، هؤلاء الذين خافوا على أنفسهم الفتنة والذين أخرجوا من ديارهم ذهب كثير منهم إلى الشام. قضية أن يخرج شرار أهل الشام إلى العراق وخيار أهل العراق إلى الشام، حصل شيء في هذا الزمن. طيب، الآن تحدثنا تقريبا عن مجمل فضائل الشام ومن النصوص في الكتاب والسنة، ولكن هذه الفضائل للشام لا بد أن يقابلها من أهل الشام إيمان ليكونوا على مستوى هذه الفضائل. فأما إذا ضيعوا دينهم فإن الأرض لا تقدس أهلها، ولا يقدس الإنسان إلا عمله. فلا شك أنه كان في السنين في العقود هذه المتأخرة، عشرات السنين الماضية هذه، كان هنالك غفلة عظيمة في كثير من أهل الشام، وكان هنالك بعد عن الدين وتجهيل حصل، وهؤلاء الباطنية أفسدوا في الشام إفسادا عظيما، فكادوا أن يخرجوا كثيرا من الناس عن دينهم، وبدأ إخراج الناس في الشام من التوحيد إلى الشرك عن طريق هؤلاء الباطنية، وبنيت المعابد التي فيها الشرك، وبدأ دفع الأموال إلى الناس والإغراء لترك منهج أهل السنة ودين أهل السنة، وفعلا ترك آلاف من الناس دينهم وتبعوا أهل الشرك رغبا ورهبا. وقامت مبادئ البعث والإلحاد في الشام، وهذه الأحزاب التي استقطبت كثيرا من أهل الشام هي أحزاب جاهلية شركية كفرية، وعتت هذه الطائفة الباطنية وأفسدت في الأرض وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فشاء الله عز وجل في زمننا هذا وفي سنتنا هذه والتي قبلها أن تقوم هذه الحركة بالشام، وإلى ساعتنا هذه فإن هنالك ولا شك مذابح في أهل السنة عظيمة سوقها قائم، لكن هذه المحن التي قامت الآن بالشام لا شك أنها كانت سبباً في رد كثير من الناس إلى دينهم وفي استخراج الخير الموجود بالشام أصلاً، لأنه يوجد في الشام دين وإيمان ما انتهى ولا محي ولا زال يوجد في مدنها وأريافها. فكشف الله في هذه الحركة المباركة التي حصلت الآن الخير الموجود في الأرياف وفي المدن، وصار الناس يقاتلون عن دينهم ويدافعون عن دينهم وعن أموالهم وأعراضهم وديارهم ودمائهم. فلعله يكون في هذا الحراك الآن الموجود وهذه المدافعة، وهي سنة من سنن الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في الشام لاستولى الباطنية والرافضة على الشام استيلاء كاملا، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دفع الله أهل البدع بأهل السنة وأهل الشرك بأهل التوحيد وأهل الكفر بأهل الإسلام، دفع الله الناس بعضهم ببعض. الذي يحدث الآن بالشام دفع سنة المدافعة، سنة المدافعة تحصل الآن بالشام، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لصارت الشام باطنية يستولى عليها الباطنية والقرامطة والرافضة، وتحولت مساجدها إلى معابد للشرك والوثنية، وفيها الأضرحة تقام والمزارات تعبد من دون الله. فنحن نعرف جيدا فائدة هذا الحراك الموجود الآن في الشام، لأننا رأينا قبله بداية المد الرافضي الباطني في الشام وإقامة معابد الشرك وإخراج الناس من التوحيد إلى الشرك. هذا حصل، بدأ فعلا في الشام، فقدر الله أن تقوم هذه المدافعة الآن التي كشفت لأهل الشام عموما شرك هؤلاء المشركين وعداوة هؤلاء المجرمين، كشفت ذلك. فقام الناس يدافعون عن دينهم، استوعبوا الخطر، عرفوا مكمنه، عرفوا من أين أتوا. فالذي يحدث الآن هو انطباق عظيم لسنة المدافعة التي ذكرها الله بقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن بعد ما ذكرنا فضائل بلاد الشام وقلنا إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله، صار واجبا الآن على أهل الشام أن يستعيدوا الدور المفقود، وأن يكونوا على مستوى الخيرية والبشارات التي وردت في الشام، ويجب على إخوانهم في العالم أن يعينوهم على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وفسادهم بتركهم يفسدون. إذا أسلمناهم لما هم فيه، تخلينا عنهم وتركنا الطغاة يجرمون بالشام ويزيلون ركائز الإسلام من الشام، فقد زالت الخيرية منا، زال الخير، لأنه قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وشراح الحديث على أنه يجب إعانة أهل الشام على درء الفتن ومحاربة الفساد والإجرام، لأنهم إذا فسدوا، إذا استسلموا خنعوا، كلنا ما فينا خير، لا الذين في الشام ولا الذين هم خارج الشام، خلاص الأمة كلها ما فيها خير. وبذلك نعلم من حديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم أن المواجهة القائمة الآن بالشام ليست لأهل الشام فقط، وإنما هي مصيرية لكل الأمة، مصيرية لكل الأمة. هذا الكلام في غاية الأهمية، وأن المنطلق الآن في معاونة أهل الشام ومساندة أهل الشام ليس فقط أن هذا يعني مجرد شعب مظلوم، وإن كان يكفي وحده مثل ما صار المسلمين في الشيشان، في أفغانستان، في البوسنة، شعب مسلم ظلم ولا بد أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن الذي يحدث الآن في الشام فيه ميزة أخرى، وفي قضية أخرى مهمة جدا، وهي فساد الأمة بفساد الشام. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فهذه قضية، هذا تحذير عام للأمة، غير قضية أنه فقط شعب مظلوم مقهور مغلوب معتدى عليه يجب أن ننصره، لا، إن نصره دفع للشر عن الأمة كلها. واضح ترى، لو الآن هيمن الباطنية على الشام ستذهب بقية العالم الإسلامي، هذا واضح، سيأكلونها بعد ذلك قطعة قطعة. فالمعركة الآن في الشام معركة مصيرية، معركة أمة، الأمة الإسلامية، أمة التوحيد، أهل السنة، هذه معركتهم في العالم في الشام. القضية ضخمة وكبيرة جدا، ولها أبعاد خطيرة للغاية، يدركها من كان عنده إيمان ووعي، ويغفل عنها من لا يعلم ماذا يدور حوله. والانطلاق من النصوص، ما هو فقط من الأخبار، ما هو من نشرات الأخبار، الانطلاق من النصوص الشرعية التي جاءت في فضائل الشام حديثاً حديثاً ونصاً نصاً. لقد كانت بلاد الشام منطلق نور الوحي لهداية الناس، وكان فيها نبوات كثيرة جداً كما قلنا، وكانت موطناً لفتوحات المسلمين وموئلاً للعلماء والمجاهدين، وبها قامت ملاحم كثيرة، وسكنها جمع كبير من الصحابة كمعاذ رضي الله عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حقي وأعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ونزل بها أبو ذر الغفاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر، رواه الترمذي وحديث صحيح. ومثل معاوية بن أبي سفيان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا مما يرد به على المبتدع الضلال الذين يكتبون الآن في مواقع التواصل، في الشبكات وفي غيرها وفي القنوات، طعنا في معاوية رضي الله عنه، يعتبرونه أول منحرف في الأمة، ويعتبرون كل مصائب الأمة بسببه، والحقيقة أن كل مصائب الأمة منهم هم، فهم أهل الانحراف. فنحن يعني نترك هؤلاء يطعنون في كتاب الوحي، منهم معاوية الذي قاد الفتوحات بعد ذلك في الشام، من الشام إلى خارج الشام، ونترك هؤلاء، هم أولى بالطعن. من هم؟ مغموص عليه بالنفاق وجاهل وباطني وحاقد ومتأثر بالزنادقة ودعوة هؤلاء الباطنية. وكان في عهد معاوية رضي الله عنه انطلق يعني من خيرات الشام وبركات الشام، إن انطلقت من الفتوحات في أنحاء العالم، وجهاد أهل الشام جهاد طويل عن عمير بن الأسود أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومع أم حرام، قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني وجبت لهم الجنة. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. الحديث رواه البخاري. فهذا الحديث منقبة عظيمة لأهل الشام ولمعاوية رضي الله عنه، لأنه مع أهل الشام أول من غزا البحر، وبعده ولده الذي صار في عهده غزو القسطنطينية. أول غزو من المسلمين لمدينة قيصر القسطنطينية كان من الشام. ومروراً بعد ذلك بالفاتحين والخلفاء وأمراء الأجناد والمجاهدين الذين خرجوا من الشام، إلى أن نصل إلى نور الدين محمود زنكي رحمه الله، الذي خلص الشام وأهلها من الروم الصليبيين، وقام بعد ذلك صلاح الدين رحمه الله بإكمال مشوار نور الدين الجهادي، وطهر مصر من العبيديين المنتسبين إلى فاطمة زوراً الذين سموا أنفسهم بالفاطميين وهم باطنيون كفر مشركون بالله. قال ابن كثير عن نور الدين: وكان رحمه الله حسن الخط كثير المطالع على الكتب الدينية، متبعا للآثار النبوية، محافظا على الصلوات في الجماعة كثير التلاوة، محبا لفعل الخيرات، عفيف البطن والفرج، مقتصدا في الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس، حتى قيل إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه، ولم يسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضا، صموتا وقورا بداية والنهاية. طبعا من بركة الشام ما ننسى ظهور عمر بن عبد العزيز فيها، وتلك الخلافة الراشدة التي كانت متمركزة في الشام في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال ابن الأثير: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه، وكانت له دكاكين بحمص قد اشتراها مما يخص من المغانم، نصيبه من المغانم مثل ومثل غيره من الجيش، اشترى بها دكاكين بحمص فكان يقتات منها، واستفتى العلماء في مقدار ما يحل له من بيت المال، يعني يقول مثلا: أنا إمام المسلمين، كم تجعلون لي كفايتي؟ أنا عندي لي ضيوف وناس وفود، يعني مصروف الإمام والخليفة ما هو مثل غيره، فكان يتناول ما حدد له العلماء ولا يزيد عليه شيئا. طيب، وكان طبعا في الشام المعارك الكبيرة، سيف الدين قطز الذي رد التتار خائبين وهزمهم شر هزيمة في معركة عين جالوت، وأحمد باشا الجزار الذي هزم نابليون، وسليمان الحلبي قاتل كليبر، ولا زالت أرض الشام تنجب قادة الجهاد والفتوحات والفدائيين العظام. وبدأت طلائع هؤلاء تعود مرة أخرى الآن عبر هذه المدافعة المباركة التي قامت بالشام في تسلط هؤلاء النصيرية الباطنية الحاقدة الكفرة، واستعلائهم بالشام استعلاء الزبد الذي سيذهب قريبا إن شاء الله، وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فهذا أهل الشام أصلا هذا تاريخهم، تاريخهم تاريخ جهاد، تاريخ فتوحات، تاريخ ثغور، وتاريخ رباط أصلا، هذا تاريخهم وهؤلاء أجدادهم. فإذا آن الأوان لأن تعود الشام إلى ما كانت عليه، إلى سابق عهدها من إنجاب المجاهدين والقادة الفاتحين، وأن تكون أرض ملاحم وينكسر عليها، على ترابها تنكسر عتات الجيوش. والآن إن شاء الله إذا انكسرت عتات الجيوش الباطنية على أيدي مجاهدي الشام الآن، سيكون هذا تمهيدا بمشيئة الله لانكسار الأعداء في الملاحم الكبار. ماذا سيكون بيننا وبين الملاحم الكبار؟ الله أعلم. الملاحم الكبار كما قلنا وسنتحدث عنها إن شاء الله الملحمة الكبرى ضد الصليبيين، مليون من الصليبيين يأتون إلى مرج دابق بالشام، واليهود بقيادة الدجال الذين يأتون إلى بيت المقدس، فتكون المواجهة الكبيرة. من هذا الوقت إلى الملاحم الكبار ماذا سيكون من الأحداث؟ الله أعلم، لا يعلم الغيب إلا الله. لكن بدأ التحرك، الآن بدأ التحرك. واضح الآن أن المعركة في الشام هي معركة في توحيد الألوهية، لا إله إلا الله، وأولئك يقولون لا إله إلا فلان. فالمعركة معركة توحيد، يعني معركة في أصل الدين، ما هي فقط ظلم وقع على ناس وشردوا وذبحوا، لا، القضية أكبر، قضية معركة من أجل أصل الدين، يعني من أجل لا إله إلا الله. يقولون لا إله إلا الله، ولا هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، أولئك يقولون لا إله إلا فلان. المسألة الآن مسألة، ولذلك لا مجال للتردد ولا مجال لقضية يعني التوقف في، لأن يعني بعض الناس يقولون نحن مع أو ضد. وين مع أو ضد؟ أنت لا مع الإسلام ولا مع الكفر، خلاص. يعني المسألة هذه ما الذي يشك فيها مسكين، يعني يعيش أدنى درجات الجهل، لأن هذه مسألة ما فيها توقف وما فيها خفاء، يعني ما فيها أين الالتباس، وين الالتباس؟ واضحة جدا، خلاص لا إله إلا الله ولا إله إلا فلان، واضحة. يعني مثل هذا يعني لا مجال فيه لللبس والغموض، ما في لبس وغموض، ما في. فيجب أن خلاص ينتقل كل أهل الشام من أهل الإسلام إلى هذا الصف، إلى صف لا إله إلا الله. فالعجب أن بعضهم لا زال مترددا، مع أنه لا مجال للتردد أصلا. وليس غريبا على هذه الطائفة ادعاء الألوهية الآن لكبيرهم، فقبله ادعوها لسلمان المرشد ابن يونس من قرية جوبة برغال الشرقية اللاذقية، الذي لقب نفسه بالرب تعالى الله، وتزعم أبناء نحلته، وكان أيام الغزاة الصليبيين الفرنسيين الذين استمالوه واستخدموه وتركوا له من السلاح ما يتقوى به مع طائفته، ثم قتله الله، فأله ابنه مجيب المرشد. وقد وصل الشرك بأولئك القوم أنهم إذا ذبحوا ذبيحتهم قالوا باسم المجيب أذبح بدلا من باسم الله. من هو المجيب؟ هذا المجيب ابن سليمان المرشد، واتخذوا له قدسية عظيمة وسموه بالمجيب الأكبر. فالقوم هذه عادتهم تأليه زعيم الطائف، تأليه، ما عندهم، ما هم يقولوا مثلا نبي ولا ولي، لا، تأليه على طول، تأليه على مرتبة الألوهية على طول. ومعروف علاقة هؤلاء، هذه الطائفة كما قلنا، بالصليبيين الفرنسيين، فاجتمعوا معهم اجتماعات كثيرة وكاتبوهم والتقوا بهم واتفقوا معهم على أمور ليكون لهم الزعامة والقيادة. وكان من الذين اتفقوا عزيز هواش سليمان مرشد، حفيد مدعي الألوهية، وكذلك أبو جد المؤله الحالي، الوثيقة موجودة ومنشورة. طيب، حتى يسترد أهل الشام مكانتهم هذه التاريخية الكبيرة، ماذا يجب؟ الرجوع إلى الإسلام، الرجوع إلى الله عز وجل، التوبة، تعلم الدين، الفقه فيه، القيام بنشره، الجهاد والذب عنه، ويستعيد القادة العلميين بالشام تاريخ معاذ بن جبل والأوزاعي وابن تيمية والنووي وابن القيم وعز بن عبد السلام وابن رجب وفلان وفلان وفلان، إلى أن نصل إلى المعاصرين قريبا، مثل الإمام بدر الدين الحسني وبهجة البيطار، وكذلك مؤلف التفسير المشهور جمال الدين القاسمي، محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله، ومفتي الحنفية في عصره مؤخرا أبو اليسر عابدين رحمه الله، وعدد من هؤلاء الكبار، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فإن في الشام ممن نشر السنة ومن أهل العلم الكبار العظام الذين كانت لهم مؤلفات أثرت في العالم الإسلامي. فالسير على طريقهم مع الجهاد والصبر والمصابرة امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ستستمر هذه المواجهة الآن بالشام حتى يذهب الزبد جفاء، ويبقى ما ينفع الناس ماكثا في الأرض. لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا، إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، تلك آية وهذا الحديث، كتاب الله وسنتي. والسعي لإعلاء كلمة الدين بالشام، وإقصاء المنافقين، ومحاربة هؤلاء الباطنية، والحذر من الفرقة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يجب على أهل الشام اتقاء عوامل الهزيمة، مثل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتجنب الحرص على حب الزعامة والرئاسة، والإخلاص لله والتواضع في هذا، وتسوية صفوف المقاتلين والمصلين في الصلاة، وعدم التعويل على أعداء الله لا في شرق ولا في غرب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأن يتوكل أهل الشام على الله، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه. وكذلك أن يستشعروا المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، لأن الشام لها دور كبير في قيادة العالم، وفي آخر الزمان بلا شك ستكون هي الوحيدة في العالم التي فيها دين وإيمان، والمؤمنون كلهم في العالم سيهاجرون إليها. وحتى ذلك الوقت على أهل الشام واجبات كثيرة في الدعوة والتربية وبذل المال والنفس والحرص على الجهاد والحذر من الغزو والغزاة، والحرص على الوحدة الإسلامية والتآلف مع إخوانهم. ويجب على المسلمين في العالم أن يقفوا معهم، لأن القضية كما قلنا قضية دين وإيمان، قضية تاريخ للمسلمين وعز. واستحضار هذا الحديث دائما، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إن الأمة كلها ما فيها خير إذا فسد الشام، وفساد الشام باستيلاء هؤلاء الطواغيت عليها. فيجب تنحية هؤلاء الطواغيت حتى تبقى الخيرية للأمة، حتى تبقى الخيرية للأمة. العلماء يجب أن يقوموا بدورهم، وكل صاحب سلطة ومسؤولية، كل صاحب مال، كل صاحب جاه، كل صاحب خبرة، كل صاحب إعلام. والقضية الآن فيها بالإضافة إلى هذه الواجبات دفع الصائل. قال شيخ الإسلام: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، واجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط كالزاد والراحلة، بل يدفع بحسب الإمكان، ونص على ذلك العلماء. هذا فقيه الشام في زمانه شيخ الإسلام بن تيمية، وفي زمان المتأخر من فقهاء الشام ابن عابدين رحمه الله أبو اليسر ابن عابدين قال: وفرض عين إذا هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم إلى البعيدين بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه. لا يسعهم ترك، وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. حاشية بن عبدين: توعية المسلمين بمخططات الأعداء من الباطنية وغيرهم في الشام وماذا يريدون من نشر الشرك والكفر من التقسيم والحرب بين المسلمين ونشر الفوضى والاضطراب في بلاد الإسلام ونحو ذلك وإذلال أهلها وإفقارهم وتخريب ديارهم وبلادهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا صدق أهل الشام اللقاء مع العدو فإن الله يرمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإذا رمى الله العدو فلا قيام له. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فكيف يدرؤون ذلك؟ فهذا شيء إلهي لا يمكن دفعه. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فإذا ألقى الله الرعب في هؤلاء فكيف يدفعونه؟ وعلى أهل الشام أن يعتمدوا على الله عز وجل، ثم يستعينوا بإخوانهم المسلمين ولا ينتظروا شيئا من شرق ولا غرب، فإن هؤلاء الأعداء لا يمكن أن يعينونا على ديننا ولا أن يقفوا معنا إلا إذا كان لهم مصلعة في شيء معين، أو أراد الأعداء أن يدرؤوا شيئا في نظرهم أشد عليهم، فربما عملوا شيئا في ظاهره إعانة لكن لهم مآرب، وإلا فإن البغضاء قد بدت من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ودوا ما عنتم، ود الذين كفروا هؤلاء لو يردونا عن ديننا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل الشام وأن ينزل عليهم السكينة وأن يثبت أقدامهم وأن يكون معهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اخذل عدوهم واقسم ظهره وشتت شمله وضيع أمره. اللهم إنا نسألك النصر العاجل في الشام لأهل الإسلام يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الأمين. الآن سنأخذ مقدمة في موضوع الملاحم، وقلنا إننا بدأنا بفضائل الشام لأن الملاحم بالشام، وفضائل الشام أيضا نظرا للأحداث التي تدور الآن بالشام. بدأنا بفضائل الشام كمدخل إلى موضوع الملاحم، ومر معنا أثناء الحديث عن فضائل الشام طرف من الملاحم. فلنقدم مقدمة في الملاحم الآن على الأقل في تعريفها قبل أن نكمل الحديث عنها غدا إن شاء الله. اقتضت سنة الله تعالى في عباده التنازع والتدافع بين الحق والباطل، وأن هذا لا يزال مستمرا إلى قيام الساعة، وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال: يريدون أن يطفئوا نور الله. قال ابن خلدون رحمه الله: اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله، وهذا أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل. يعني بغض النظر عن قضية الإسلام والكفر، أصلاً البشرية أصلاً من طبيعتها ومنذ أن وجدت واستمرت وعاشت الأجيال على الأرض وفي حروب، يعني هذا قدر. فكيف إذا كانت القضية بين الإسلام والكفر والحق والباطل؟ واقتضت حكمة الله أن تكون هناك مداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تارة تكون الدولة والقوة والجولة والصولة لأهل الحق، وتارة تكون الدولة والقوة والجولة والصولة لأهل الباطل، لحكمة من الله. أهل الحق الطائفة المنصورة دائما منصورين بالحجة والبيان دائما، حتى لو غلب أهل الباطل بالسيف والسنان. لكن الغلبة بالسيف والسنان والقوة المادية تارة تكون لأهل الحق وتارة لأهل الباطل. في حكم كثيرة، منها أن لا يصاب أهل الحق بالعجب، وأن يتخذ الله شهداء، وأن يميز الله الخبيث من الطيب، وأن يكون هناك تمحيص، وأن يعلم الله الصادقين، وأن يعلم الله المنافقين الذين يقولون لا تنفروا في الحر ويتولوا عن الجهاد ويقعدوا مع القاعدين. في حكم كثيرة جدا للمواجهات. طيب، عندما يكون أهل الحق أو أهل الإسلام مغلوبين، مغلوبين ماديا، مثل الوقت الذي نعيشه الآن. الآن نحن لا نعيش في عهد عمر بن الخطاب، ولا في عهد عمر بن عبد العزيز، ولا في عهد هارون الرشيد. نحن لا نعيش الآن في عصر مثل عصر الملك الناصر في الأندلس. نحن الآن لا نعيش يعني مثل عصر صلاح الدين. نحن الآن نعيش عصرا يشبه عصر استيلاء الصليبيين على الشام في القرن الرابع، استيلاء الباطنية والعبيديين وبني تومرت وبني عبيد والحمدانيين وغيرهم على بلاد منها الشام والحجاز ومصر وغيرها والمغرب والعراق. نحن يعني الآن نعيش عصرا يشبه عصر التتر الذين اجتاحوا العالم الإسلامي، على أنه ربما مر بالمسلمين أوقات أشد. يعني نحن نقرأ، واحد يقرأ في التاريخ مثلا واستبيحت بغداد وقتل فيها 1,800,000 مثلا، واجتاحوا المادة الفلانية فلم يتركوا فيها بكرا من النساء. هذا حصل، يعني حصل. وأمر تيمور لنك أن يبنى له هرم من الجماجم. وإذا قرأت ماذا فعل الصليبيون في بيت المقدس في فلسطين، في الأجنة في بطون أمهاتهم، ستجد فظاعات شديدة جدا. نحن الآن إذا نعيش وضعا يشبه يعني وضع الهزيمة، وضع الضعف، لكن ماديا. أما بالنسبة منهجيا ودينيا وشرعيا ومبادئ وقوانين إلهية، فمعلوم أننا الأعلون قطعا. لو بس تأخذ بس قضاء الحاجة وتقارن ما عندنا الآن، الآن نحن الآن ما عندنا في الاستنجاء، وماذا عند الغرب، الأمريكان والأوروبيين والشرقيين، ماذا عندهم في قضاء الحاجة، تعرف أننا نحن الأعلون قطعا، يعني ما فيها كلام. فضلا عن قضية عباداتنا لله، فضلا عن قضية معاملاتنا بيوعاتنا المنضبطة بتحريم الربا وتحريم الغرر وتحريم الجهالة وتحريم الميسر. والانهيار المالي الغربي قادم، يعني من سنن الله نعلم أن السقوط الغربي قادم لا محالة، لا محالة. ولا تستغرب إذا صارت هناك متواليات رهيبة جدا من الأحداث قريبا. نحن الآن يعني في آخر الزمان، والله اقتضت حكمة الله أن لا يمكن المؤمنين إلا بجهاد. يعني إذا ما قدموا بذلوا ضحوا قاتلوا، ما في تمكين، ما يتجي كذا تمكين في الأرض ونصر بلا تضحيات ولا تقديم، ما في. هذه سنة الله، وأنه لا نصر إلا باستيفاء شروطه، يعني مثلا التوحيد، وحدة الصف مثلا. إذا ما تحققت شروط النصر لن يأتي النصر. وقد جاءت النصوص القرآنية الصريحة والأخبار النبوية في الأمر بالجهاد والصف في سبيل الله وتحريض المؤمنين على القتال والصبر والمثابرة والرباط وتجيش الجيوش وإعداد العدة وأخذ الحيطة والحذر، وجاءت بالترهيب من الفرار من الزحف ومنع النزاع والخلاف وإكرام الشهداء والوعد بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. جاء الشرع بجعل الجهاد ذروة سنام الإسلام وعنوان عز الأمة. جاءت البشارة للأمة بالعز والرفعة والسناء والتمكين في الأرض، وعند التقاء الجيشين ماذا يفعل المسلمون، وربط العزة، عزة المسلمين بالجهاد، وإذا تركوه ذلوا، وإذا ركنوا إلى الدنيا ألقى الله في قلوبهم الوهن. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ولا تدخل محبة الله في قلب في حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة وثقب الإبرة، والمتضادان لا يجتمعان. والمؤمنون الصادقون موقفهم من الكفار، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن قديم قال اليهودي لأخيه لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. هذا موقفهم أيضا، هذا ما هو موقفنا فقط، يعني لا يأتي واحد ويقول: أنتم المسلمون فيكم حقد على البشرية، وأنتم تريدون قتال الكفار، تكرهون الكفار، تبغضون الكفار. نقول: لا، والكفار يبغضوننا ويحقدون علينا ولا يزالون يقاتلوننا حتى يردون عن ديننا، وقد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر، وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وإذا أنت غير مصدق انظر إلى الواقع، الواقع الآن في الأرض ما هو؟ أنهم يقاتلوننا، صح؟ يرموننا عن قوس واحدة، هكذا يفعلون. إذن هنا سنة ربانية في المواجهة، وهذه القضية الحتمية. إذن هذه مقدمة لموضوع الملاحم. موضوع الملاحم هو فرع عن هذا، هو فرع عن قضية المواجهة بين الحق والباطل والسنة الإلهية في جهاد أهل الحق لأهل الباطل. أنزل الله الحديد ليه؟ فيه بأس شديد، جهاد في سبيل الله لنصر القرآن. موضوع الملاحم يثيره العلماء عادة مقترنا بموضوع الفتن، فيقولون الفتن والملاحم. هذا فيه مصنفات مستقلة وموجود في كتب الحديث، كتاب الفتن والملاحم. وفي السنة كثير من الأخبار عن موضوع الفتن والملاحم. ما هي الفتن؟ معروفة: فتنة الدين، فتنة المال، فتنة النساء، الفتنة الشرك. الفتنة تطلق على أشياء كثيرة، وهناك فتن وأعظمها فتنة الدجال، فتنة المحيا وفتنة الممات، الفتن أنواع. طيب ما هي الملاحم؟ قال الإمام القنوجي رحمه الله: ليست ملحمة ولا فتنة صغرى أو كبرى من الملاحم والفتن التي تكون إلى يوم القيامة وقيام الساعة في مطلع الشمس ومغربها وسائر أقطار الأرض إلا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها في أحاديثه الشريفة، وقد وقعت منها ملاحم وفتن كثيرة، وسيقع ما بقي منها. إذن موضوع الملاحم ينقسم إلى قسمين: ملاحم وقعت وملاحم ستقع. طبعا الملاحم الكبرى، الكبرى الكبرى اللي بيننا وبين الصليبين وبيننا وبين اليهود وبيننا وبين يأجوج ومأجوج لم تقع بعد، هذه آخر الزمان. لكن هناك ملاحم دونها وقعت وملاحم ستقع. قال القنوجي صديق حسن خان رحمه الله: ولكن العلم بمواقيتها مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولا يتيسر لبشر أن يعلم بوقتها إلا بعد وقوعها وحصول التطبيق بالأحاديث الواردة فيها. أما الفتنة فلن نتحدث عنها، سبق أن تكلمنا عن موضوع الفتن، ولكنها تطلق باعتبارات كثيرة كما تقدم: الابتلاء، الامتحان، الاختبار، فتنة المال، فتنة الأولاد، فتنة الكفر، فتنة الاختلاف بالآراء، فتنة الاحتراق بالنار، الفتنة بالدنيا، كذلك جهنم جعلها الله فتنة للقوم الظالمين فينكرون ويكذبون. أما الملاحم، قال النووي رحمه الله: الملاحم معارك القتال والتحامه. وقال الخليل بن أحمد: الملحمة الحرب ذات القتل. وقال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة في الملحمة: الحرب ذات القتل الشديد. وقال ابن الأعرابي: الملحمة حيث يقاطعون لحومهم بالسيوف، لأنه فيها قطع اللحم، ملحمة هي قطع اللحم. الآن يقولون لحام، أحيانا يكون هذه ملحمة كذا، وهذه ملحمة على لحوم بهيمة الأنعام، لكن هذه ملحمة على لحوم الآدميين. قال ابن سيدة: الملحمة الوقعة العظيمة القتل، وقيل موضع القتال، والقتال الذي لا مخلص منه. ألحم الرجل في الحرب استلحم، إذا نشب فيها فلم يجد مخلصا. قال ابن منظور: الملحمة الوقعة العظيمة القتل، وقيل موضع القتال، وألحمت القوم إذا قتلتهم حتى صاروا لحما، وألحم الرجل إلحاما إذا نشب في الحرب فلم يجد مخلصا، وألحمه غيره فيها أقحمه، وألحمه القتال ومنه حديث عمر رضي الله عنه في صفة الغزاة، ومنهم من ألحمه القتال، وكذلك حديث سهيل: لا يرد الدعاء عند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يلحم بعضهم بعضا فيشتبكون في الحرب ويلزم بعضهم بعضا. وفي حديث آخر: ويجمعون للملحمة، وهي الحرب وموضع القتال، والجمع الملاحم مأخوذ من اشتباك الناس واختلاط الناس فيها، وقيل هو من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها، والملحمة القتال في الفتنة. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: اليوم يوم الملحمة تهتك فيه الحرمة، يعني حرمات الكفار. فالملحمة إذن الحرب الضروس ذات القتل الشديد، والمقصود بالملاحم المعارك الكبار الضخمة بين المؤمنين والكافرين آخر الزمان، عندما يظهر الله المؤمنين على الكافرين وينصرهم نصرا مبينا. من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، كما أن اسمه الضحوك القتال، وأيضا من أسمائه نبي الرحمة. سنعرف في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى المزيد عن هذا الموضوع، موضوع الملاحم. نسأل الله أن ينصر أهل الإسلام وأن يقمع أهل الكفر والشرك والطغيان، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.